بسم الله الرحمن الرحيم. طلب العلم المستطاع، هذا الأدب العاشر. طلب العلم المستطاع، يعني الناس الآن يتفاوتون، قد يكون الإنسان في بلد لا يتيسر له جميع ما يريد من أنواع العلوم، ويوجد بعض العلوم التي يستطيع أن يتعلمها، فما الذي يفعله؟ يتعلم ما يتيسر له وما استطاعه من العلوم. وكما قيل: ما لا يدرك كله لا يترك جله. ونحن في أزمنة قد لا يتهيأ للإنسان ما كان يتهيأ في الأزمنة المتقدمة، يعني كان الذي يرحل فيما مضى لطلب العلم في بغداد أو في دمشق أو في أمثالها من البلاد التي عرفت بالعلم ووجود أئمة الحديث، يجد المحدث ويجد اللغوي ويجد الفقيه ويجد أنواع العلوم. ونحن في هذه البلاد ما زال الخير ولله الحمد، وإن كان في تلكم الدار التي كانت مهيئة للعلم، دار الحديث دماج، تهيأ فيها ما لم يتهيأ في مكان آخر، اجتمع فيها كبار طلاب العلم والمعلمين في شتى أنواع العلوم. أي علم من العلوم الشرعية تريد أن تعلمها موجود، ولكن أعداء الإسلام ضاقت نفوسهم بذلك الخير ذرعا، فسعوا إلى استئصال ذلك الخير من ذلك المكان. ولكن الله عز وجل له الحكمة البالغة: إن ربك لبالمرصاد، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الناس كرهوا هذا الأمر، ولكن الله عز وجل عوضهم بأن جعل الخير ينتشر أكثر. نعم، ذلك المكان هيئ فيه ما لم يتهيأ في غيره، لكن الخير انتشر أكثر. فقد كان كثير من أهل البلدان يأتون إلى تلك البلاد، لا يكاد الواحد يجد طالب العلم الذي يستعد أن يبقى سنة، قد يجد طالب العلم الذي يبقى عنده الشهرين والثلاثة والأربعة، ثم يقول: العودة العودة، الاستمرار في طلب العلم. بل الناس إذا رأوا طالب العلم تأخر أكثر من سنة قالوا: فلان تأخر، الله المستعان، الله أعلم إيش سيصير حاله، كيف سيكون في مستواه بعد ذلك، ما سيبقى إلا إماما خطيبا، ما يكون محققا ولا مؤلفا ولا معلما ولا إلى آخره، يعتبون على الذي يتأخر. فلما حصل ذلك الابتلاء انتشر طلاب العلم في البلدان، ولا تكاد تجد سهلا ولا واديا ولا جبلا إلا وتجد فيه من طلاب تلك الدار، ما بين مستقل ومستكثر من طلاب العلم ومن أماكن العلم التي تهيأت دور حديث كثيرة. وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بأهل السنة ولطفه بهم، ومن رحمته بأهل هذه البلاد اليمنية. الله عز وجل حفظ لهم هذا الخير باستمرار دور الحديث، فاستمرار دور الحديث استمرار للخير، لأن بقاء العلم واستمرار الناس في طلب العلم هذا من أسباب دوام الخير واستمراره وبقائه. فالبلدة التي يكون أهلها ما عندهم علم ولا علماء ينتشر فيها الجهل، وتنتشر فيها الشركيات والبدع والخرافات والمنكرات. أي بلد يخلو من العلم لابد أن يوجد فيه هذا، أي بلد يخلو من العلم لابد أن يكون فيه الجهل هو المسيطر. وإذا كان الجهل عاما في تلك البلد ظهر فيهم الشركيات والسحر والشعوذة وعبادة القبور وتعليق الحروز والتمائم، ويحصل ما يحصل من الشركيات ومن البدع والمنكرات والمخالفات والفواحش. لكن وجود العلم هذا سبب لقوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، لأن طلاب العلم يكون عندهم من العلم ما يحملهم عن الغير على دين الله والإنكار على الباطل وأهله، وأهل الباطل يهابون أهل الباطل يهابون أهل الحق، ما يتجرؤون على إظهار باطلهم كما يتجرؤون في المجتمع الذي يكون الجهل فيه منتشر. لأنه يخاف أن يفضح لو أنه أتى إلى الناس بشيء من المحدثات والبدع، وطلاب العلم يتصدرون في خطب الجمعة، في المحاضرات، في الكتابات، في النشر، سيفتضح أو يخاف على نفس الفضيحة. أحد البلاد التي كان فيها الإخوان المسلمون مسيطرون، يعني ما يوجد فيها دعاة سنة، ذكر أن بعضهم أنه نزل إلى تلك البلدة، قال فذكر له الناس أنه حصل من الإخوان المسلمين توسع في مسألة هذه التمثيليات والمسرحيات حتى في أوساط النساء. قال فجاء الناس ذات يوم إلى المسجد في صلاة العصر يريدون الصلاة، أهل القرية يريدون الصلاة، جاءوا والمسجد مغلق ممنوع الدخول، عليه حراس، ما لكم؟ قالوا عندنا مسرحية. ومسرحية لمن؟ للنساء، هذه تمثل أحمد ياسين، وهذه تمثل شارون، وهذه تمثل فلان، إلى غير ذلك من الأمور العجيبة. الناس يقولون يا جماعة نريد نصلي، قالوا لا، اليوم ما وجدوا من ينكر عليهم، ما هناك أصحاب سنة ودعاة سنة يبينون أن هذا منكر وأن هذا باطل. الناس استنكروا لكن ما في أدلة، ما في حجج معهم، غاية ما ينكر هكذا استنكار بغير ذكر أدلة، بخلاف طالب العلم ولو كان واحدا في القرية ما يتجرأ أن يفعل مثل هذا. فهذا يدلك على أهمية وجود العلم في المجتمع. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، إذا قوي الحق في بلد ضعف الباطل، وإذا ضعف الحق في بلد بسبب ضعف أهله في العلم قوي الباطل وانتشر الشر، نسأل الله العافية والسلام. قال طلب العلم المستطاع قد لا يتيسر أحيانا لطالب العلم الرحلة في طلب العلم للأخذ عن كبار العلماء المبرزين، إما لمشقة السفر وقلة ذات اليد، أو عدم إذن الوالدين، أو لغيرها من الموانع. وقد يحرمه ذلك من طلب بعض العلوم التي لا يتقنها شيوخ بلده، فحينئذ حري بطالب العلم أن يطلب علم ما يتيسر له مما يتقنه شيوخ بلده، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فيتيسر له طلب ما لم يطلبه من قبل ذلك من قبل، ويزداد بذلك شوقه للرحلة وتقوى عزيمته ورغبته في طلب ما لم يحصله، ويكون في حال نما فيه عقله وازداد فيه إدراكه، فيزداد بذلك فهمه للعلوم بعد أن تمرن على تلقيه من شيوخ بلده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصيتي لأبي القاسم المغربي، قال وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر، لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. الأمر الأول ما هو؟ الاستعانة بالله، ويكون همه العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وأن يسمى به، انتهى. قال وقد لا يتيسر للبعض طلب بعض أنواع العلوم لضعف فهمه، فحري به أن يطلب غيره من العلوم التي يفهمها وينتفع بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فأكثر الخلق يكون المستحب لهم ما ليس هو الأفضل مطلقا، إذ أكثرهم لا يقدرون على الأفضل ولا يصبرون عليه إذا قدروا عليه، وقد لا ينتفعون به بل يتضررون به إذا طلبوه، مثل من لا يمكن فهم العلم الدقيق إذا طلب ذلك فإنه قد يفسد عقله ودينه. وله بقية، من أهم ما يعتني به طالب العلم القرآن. يقول في البلاد مركز للحزبيين، هل أتعلم عندهم القرآن؟ لا تتعلم عندهم القرآن، فإنك ستسلب الاستقامة إذا كنت على استقامة وسنة بسبب بدعة التحزب، فإن الحزبية من أقبح البدع العصرية التي تملأ قلب صاحبها الحقد والغل على أهل الحديث وأهل السنة، والتنفير عن دور الحديث والتعلم عند أهل السنة. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى ما كانوا يرضون أن يستمعوا من المبتدع ولا قراءة القرآن. قراءة القرآن لا يستمع من المبتدع، لماذا؟ خوفا على قلبه، خوفا على قلبه أن يتأثر به ويلين له قلبه ويتأثر بما هو عليه من البدعة. ولهذا كان أيوب بن أبي تميمة وغيره من السلف يقول لولده إذا سمعت المبتدع ضع أصبعيك في أذنيك واشدد، ضع أصبعيك في أذنيك واشدد. وبعض السلف حضر ذات يوم خطبة جمعة في مسجد وجد الخطيب من القصاص، فجعل ينتف إبطه، فقال له ما أقل أدبك تفعل هذا في مجلسي أو كذا؟ فقال له أنا في سنة وأنت في بدعة. يعني معناه أنهم كانوا في غاية التحقير والتهوين لأهل البدع وأهل الأهواء. والسلف رحمهم الله قد قالوا كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم، عمن تأخذ دينك، لابد أن تنظر من هو المؤهل لأخذ الدين عنه، فإن الإنسان يتأثر بمعلمه، يتأثر بمعلمه. لو تعلم الإنسان وهو على السنة عند شيعي لا يأمن أن يصير مثله شيعيا، إن تعلم عند صوفي لا يأمن نفسه على نفسه أن يصير مثله، إن تعلم عند حزبي لا يأمن على نفسه أن يتأثر بمعلمه. وصاحب البدعة ما يقول لك أنا مبتدع. هل سمعتم مبتدع يعني صاحب بدعة يقول للناس أنا مبتدع؟ ما أحد يقول للناس أنا مبتدع، إنما الذي يصفه بذلك هم أهل العلم، فيعرفون أن هذا صاحب بدعة، فإذا حذروك منه فاحذر. بعض الناس لما مال إلى البدعة والفتنة والخوارج كان يرمي الناس بالأسلحة الثقيلة ويقول لهم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، ويرمي على المواطنين وعلى الناس بالأسلحة وإلى بيوتهم. انظر إلى صاحب البدعة قليلا قليلا، وإذا بدماء المسلمين عنده حلال. كان السلف يقولون ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. أولئك الذين كانوا في المسجد أنكر عليهم ابن مسعود ماذا كانوا يفعلون؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، لكن بطريقة محدثة. يقول أحدهم يقف أمام حلقة، وهذا ما أمام حلقة، ويقول لهؤلاء أصحابه سبحوا 100 ويعد بالحصى سبح، وهذا يقول أحمدوا 100. طيب هو تسبيح، الآن لو قلت هذا لبعض الناس يقول لك يا أخي إيش فيه؟ طيب هذه الطريقة ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. أصل التسبيح مشروع والتحميد والاستغفار والذكر، لكن هذه الطريقة محدثة. فلما أنكر عليهم ابن مسعود قال الراوي رأينا عامة أولئك، أي الذين أنكر عليهم ابن مسعود، رأينا أكثرهم وعامتهم مع الخوارج يطاعنوننا يوم النهروان، يطاعنون المسلمين، يترك يعني يذهب إلى السيوف يقتل المسلمين ويتقرب بذلك إلى الله. يقول عندنا خطيب يقول النفاق ليس معناه إظهار الإيمان وإبطال الكفر، هل هذا لم يرد في القرآن؟ كيف لم يرد في القرآن؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أيش هذا؟ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، ما هو هذه الآيات؟ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وذكر أنه يقول إنما ذكر الذين يتربصون بكم، هذه صفة من صفاتهم، هذه صفة من صفاتهم، كان سببها ما في قلوبهم من الكفر. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.